أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعتقد أنه كان الكلام في الميزان الثالث، وهو أن المعتبر في الشبهة المحصورة غير المحصورة أن لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية لجميعنا، لا يتمكن من ارتكاب جميع الشبهات التحريمية. قلنا هذا الميزان يختص بالشبهات التحريمية، فإذا كانت الشبهات الأطراف في الشبهة التحريمية كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من ارتكابها جميعا، يعني المخالفة القطعية، فهذه تكون شبهة شنو؟ غير محصورة. وأما إذا كان لا يتمكن من ارتكابها جميعا، هذه لا تكون غير محصورة بل تكون محصورة، وتترتب أحكام كل واحد منهم عملها عليها. هذا الميزان الثاني. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أشكل على هذا الميزان، أورد على هذا الميزان بعدة إرادات، ذكرنا إرادين، بل حتى الثالث أيضا ذكرناه على ما تخطر. وكان هذا الإيراد هو عبارة عن أنه السيد الخوي هكذا كان يقول، بأنه هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية، عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، إذا أريد به عدم التمكن من ارتكابها جميعا دفعة واحدة، أو يراد به لا عدم التمكن من ارتكابها ولو تدريجا، إذا أريد به عدم التمكن من ارتكابها دفعة واحدة، وهذا قد يحصل في الشبهة المحصورة أيضا، لا يكون ميزانا للشبهة الغير المحصورة، هذا قد يحصل في الشبهة المحصورة. في الشبهات المحصورة أيضا من الممكن افتراض ماذا؟ أن المكلف لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف دفعة، حتى في إذا كانت الأمر دائر بين طرفين ممكن افتراض أنه لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف والمخالفة القطعية دفعة واحدة، فما يكون ميزان للشبهة غير المحصورة. وأما إذا كان المراد عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف تدريجا لا يتمكن من ارتكابها، فهذا يقول كأن هذا قلما نحصل على شبهة غير محصورة لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف شنو؟ تدريجا. معظم الشبهات المحصورة يتمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف شنو؟ في زمان طويل، تدريجا في زمان طويل يتمكن من ارتكابها جميعا في زمان طويل. أغلب الشبهات الغير المحصورة هكذا، أغلب الشبهات الغير المحصورة هي يتمكن المكلف، فهذا الميزان لا ينطبق على ما هو من الشبهات غير المحصورة قطعا. عندهم من الشبهات غير المحصورة ألف طرف شبهة غير محصورة عندهم، هذا الميزان لا ينطبق عليها. يعني كثيرا ما تكون هذه الأطراف المكلف يتمكن من ارتكابها شنو؟ تدريجا، خلال 20 سنة يتمكن من ارتكابها جميعا، على الطرف غير يتمكن من ارتكابها خلال 20 سنة، فلا ينطبق هذا الميزان على الشبهات التي هي مسلم أنها من الشبهات شنو؟ غير المحصورة. هذا الإيراد الثالث اللي ذكره. هذا الإيراد الثالث أجابوا عنه بأنه هذا يتم في بعض الأمثلة ولا يتم في أمثلة أخرى من الشبهات غير المحصورة، يتم إذا كانت الأطراف ثابتة لا تزول لا تتغير، ما تتغير هاي الأطراف بتطاول المدة، فيتم هذا الكلام. يتم هذا الإيراد، فيقال هنا هذا أدنى علم إجمالي أطراف كثيرة، والمكلف يتمكن من المخالفة القطعية وارتكابها جميعا تدريجا، يتمكن من ارتكابها تدريجا. إذا كانت الأطراف قارة ثابتة لا تتغير بتطاول الزمان، يمثل لذلك بما إذا فرضنا أنه هو نذر حلف على أن لا يدخل دار من دور مدينته، مدينة كبيرة نجف مثلا، هو لا يدخل دار من هذه الدور، حرم عليه دخول دار من هذه الدور وهي دور كثيرة، وهذه حيث أنها قارة ثابتة لا تتغير، هنا يجي هذا الإيراد، يقال بأنه هنا المكلف بالرغم من أن شبه غير محصورة لكن المكلف يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف تدريجا في ظرف 20 سنة، يتمكن أن يدخل كل دور ماذا؟ دور النجاة، يعني يتمكن من المخالفة القطعية تدريجا، فلا ينطبق الميزان عليها مع أنها لا إشكال في أنها شبه شنو؟ غير محصورة. لكن هذا في هذه الأمثلة يأتي هذا الإيراد، أما في الأمثلة الأخرى اللي تكون الأطراف أطراف متغيرة لا تثبت بحالة معينة تتغير، المأكولات المشروبات يعلم بأنه لحم غير مذكى موجود في أسواق النجف، في أسواق النجف، ما نقدر نقول بأنه هذا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف خلال مدة 20 سنة، هي ما راح تبقى الأطراف خلال مدة 20 سنة، هاي الأطراف حيث أنها من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات لا تبقى خلال هذه الفترة الطويلة، إذن هو بالتالي لا يتمكن من ماذا؟ من ارتكاب جميع الأطراف ولو تدريجا، فينطبق عليه الميزان، ولا يرد هذا الإيراد، الإيراد يقول بأنه هناك شبهات غير محصورة المكلف يتمكن من ارتكابها جميعا خلال فترة طويلة تدريجا، فلا ينطبق عليها هذا الميزان. الجواب يقول له بأنه هذا يتم في مثل الأمور الثابتة التي لا تتغير، بيت من بيوت النجف يتمكن أن يرتكب جميع الأطراف خلال فترة 20 سنة أو 10 سنين، فلا ينطبق هذا الميزان. وأما في مثل المأكولات والأمور المتغيرة التي هي غير قارة تتغير تتبدل، هذا لا نستطيع أن نقول بأن الميزان ينطبق، ويقال بأن المكلف لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف ولو شنو تدريجا، لا يتمكن من ارتكابها دفعة كما هو واضح، كما أنه لا يتمكن من ارتكابها ولو تدريجا. هذا الميزان الثالث. الميزان الرابع هو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري، والظاهر أن الذي ينسب إليه ذلك هو المحقق الناهيني. الميزان عند الشيخ الأنصاري هو أن كل شبهة يكون احتمال التكليف في كل طرف من أطرافها موهوم، هاي تكون شبهة شنو؟ غير محصورة. ميزان هو هذا، أن يكون احتمال التكليف في كل طرف موهوما، موهوم، السر في هذا واضح، أنه كلما كثرت الأطراف كلما كان احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على الطرف يكون شنو؟ أضعف. أكو فرق بين احتمال انطباق الأطراف، احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على أحد طرفي الشبهة بأن كان الأطراف اثنين، شقد قيمة احتمال انطباق التكليف المعلوم؟ نص 50%. بينما إذا كانت الأطراف عشرة، احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرف قد يصير حشو. إذا 100 1%، إذا ألف يعني 1 بالألف، وهكذا. كل ما تكثر الأطراف كل ما يضعف احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرف من هذه الأطراف. فإذا أصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرف احتمال ضعيف جدا، حينئذ تكون الشبهة غير محصورة. وفي المقابل إذا كان لا الاحتمال ما يكون ضعيف، احتمال معتد به، فهي تكون الشبهة شنو؟ محصورة. فهذا هو الميزان للتفريق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. الكلام في هذا أنه عندما يصبح احتمال التكليف في كل طرف موهوم، لازم هذا هو أن يكون احتمال عدم التكليف في كل طرف شي يصير مورد اطمئنان أو مورد ظن. مو ليس موهوما فقط، أنه بطبيعة الحال يكون عدم احتمال عدم التكليف في الطرف يكون مظنون بالظن شنو قوي، أو يحصل اطمئنان بعدم التكليف في كل شنو طرف، لأنه التكليف في كل طرف موهوم، فعدمه عدم التكليف يكون بطبيعة الحال شنو يصعد درجته ويصير مظنون ظنا قويا، قد يصل إلى درجة شنو الاطمئنان، وقد لا يصل إلى درجة اطمئنان. هذا لازم كون احتمال التكليف في كل طرف احتمال شنو ضعيف، قهرا يكون احتمال عدم التكليف في كل طرف يكون اما مورد اطمئنان او مورد شنو او مورد ظن قوي. الكلام في هذا ان هذا الميزان هل يصح تطبيقه حتى إذا فرضنا أن الظن أن احتمال عدم التكليف في كل طرف كان فقط مظنونا ما وصل إلى درجة الاطمئنان؟ ليش نثير هذا السؤال؟ لأنه إذا وصل احتمال عدم التكليف إلى درجة الاطمئنان، هذا واضح بأنه هذا مثل هذا يكون شبهة غير محصورة، يعني بمعنى أن العلم الإجمالي يسقط عن شنو؟ عن المنجزية. بعبارة أخرى أن المكلف يجوز له ارتكاب هذا الطرف. لماذا يجوز له ارتكاب هذا الطرف؟ لأنه يطمئن بعدم شنو؟ بعدم التكليف فيه. يعني هو حصل على حجة، الاطمئنان حجة وقلائية بحسب الفرض أمضاه الشارع، فإذا اطمأن بعدم التكليف في هذا الطرف جاز له شنو ارتكابه، لأنه في الارتكاب هو يستند إلى حجة عقلائيا وشنو وشرعا، هم حجة عند العقلاء وهم حجة عند من عند الشارع، لأن الشارع أمضى ما عليه العقلاء من الاعتماد على الاطمئنان، فحينئذ يجوز له ارتكاب هذا الطرف وذاك الطرف، وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن الشنو عن المنجزية. لكن هذا متى؟ عندما يكون احتمال التكليف في كل طرف احتمال ضعيف جدا بحيث يحصل اطمئنان على شنو على خلافه، يحصل اطمئنان على عدم التكليف في ذلك الطرف، اطمئنان حجة يمكنه أن يعتمد عليه فيجوز له ارتكاب هذا الطرف. لماذا؟ لأنه مطمئن. لماذا؟ بعدم التكليف فيه. وأما إذا فرضنا أنه لا ما حصل اطمئنان، ما وصل إلى درجة الاطمئنان وإنما وصل إلى درجة الظن، خلينا نقول الظن القوي، لكن ظن ما يخرج عن كونه شنو ظن، هو يظن بعدم التكليف. كلام هنا أنه هل يستطيع أن يعتمد على هذا الظن مع افتراضي أنه لا يوجد دليل خاص يدل على حجيته، ما عندنا دليل خاص يدل على حجية الظن، هل يمكنه أن يعتمد على هذا الظن في اقتحام هذا الطرف؟ هل نستطيع أن نجوز له ارتكاب هذا الطرف مع فرض وجود العلم الإجمالي، مع فرض وجود العلم الإجمالي الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بحسب الفرض، مع وجود هذا العلم الإجمالي هل يمكن للمكلف أن يعتمد على حصول الظن عنده بعدم التكليف في هذا الطرف فيعتمد على هذا الظن ويرتكب هذا الطرف، حتى نقول إذا جوزنا لارتكاب هذا الطرف خلص سقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، وصارت الشبهة غير معصورة، لأن هذا من أحكام الشبهة غير المعصورة. هل يمكنه الاعتماد على ذلك أو لا؟ ومن هنا أشكلوا على هذا الميزان الأخير بهذا الإشكال، بأن هذا إنما يتم إذا فرضنا أن احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي كان ضعيفا بدرجة بحيث شنو يحصل اطمئنان على خلافه، يعني يحصل اطمئنان بعدم التكليف في كل طرف، هذا الكلام يتم فتكون الشبهة غير محصورة، أي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وأما إذا فرضنا أن هذا لم يحصل، فرض احتمال التكليف موهوم، احتمال التكليف ضعيف، لكن ما يوجب حصول الاطمئنان بعدم التكليف، وإنما يوجب حصول الظن بعدم التكليف، ولو كان هذا الظن ظنا قويا، لكنه ما الدليل على جواز الاستناد إليه في ارتكاب هذا الطرف مع فرض وجود العلم الإجمالي عند المكلف الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة القطعية. هذه الملاحظة على هذا الميزان، وسيأتي التعرض لذلك بعدها. الميزان الأخير الذي نذكره هو أن يقال أن هذا تابع كون الشبهة محصورة أو غير محصورة تابع للصدق العرفي. الصدق العرفي، العرف يقول هذه الشبهة محصورة، هي محصورة، ترتب عليها أحكام الشبهة المحصورة. العرف يقول هذه الشبهة غير محصورة، وتكون الشبهة غير محصورة وتترتب عليها أحكامها، من أحكامها شنو؟ سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا الميزان مشكلته هذه، أنه إحنا ما عدنا في الأدلة الشرعية في النصوص ما عدنا وارد بها شنو عنوان الشبهة غير المحصورة أو الشبهة شنو المحصورة، يعني الشبهة الغير المحصورة لم تقع موضوعا لحكم شرعي في شيء من الأدلة، حتى نجي نبحث عن شنو عن معنى الشبهة الغير المحصورة الواقع موضوعا لحكم شرعي، فإذا عجزنا عن إثبات معناها نرجع لمن للعرف، نقول أن العرف شنو يحددها، فإذا هذا معناه هو هذا معناه هذا هو المراد بالشبهة غير المحصورة، فنرجع إلى العرف، فاللي يراه العرف شبهة غير محصورة الحكم يترتب عليه. ليش؟ لأن الشارع ما حدد لها ميزان بحسب الفرض، معناه أوكل الأمر لمن؟ هذا الفهم عرفي، فما يراه العرف شبهة غير محصورة تترتب عليه أحكام الشبهة الغير المحصورة الموجودة في الأدلة، لكن هذا في الشيء مجرد افتراض، إذ لا يوجد في شيء من الأدلة حكم شرعي ترتب على شنو على عنوان الشبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة، ما عندنا هيك شيء. فالرجوع إلى العرف حينئذ لا يكون له مبرر. يعني هذا يختلف عن مثلا الوطن الوارد في الأدلة، أو قضية الأمور الموضوعات التي ذكرت في الأدلة وترتب عليها أحكام، شنو؟ أحكام شرعية. هنا نقول بأنه لا مانع من الرجوع إلى العرف في تحديد المراد بهذه الموضوعات الواردة في الأدلة. ومن هنا يظهر أن هذه الميزان، هذه التحديدات التي ذكرناها كلها لا تخلو من شيء، لا تخلو من شيء. الصحيح في المقام، في هذا المقام الأول اللي هو تحديد ما هو المراد بالشبهة غير المحصورة، ومنه يفهم ما هو المراد بالشبهة المحصورة. الصحيح أن يقال بأنه هذا الشيء ثبت كأمر واضح، وهو أن عنوان الشبهة غير المحصورة لم يرد في شيء من الأدلة، لم يقع موضوعا لحكم شرعي في شيء من الأدلة. ومن هنا نستطيع للبحث عن تحديد معناه، ما هو المراد بالشبهة المحصورة وما هو المراد بالشبهة غير شنو المحصورة، لأنه يعني لم يقع في شيء من الأدلة موضوعا لحكم شرعي حتى احنا نضطر إلى تحديد معناه وتحديد المراد به حتى نرتب على ذاك الحكم الشرعي الموجود في الدليل. ماكو حكم شرعي مترتب شرعا في الأدلة علما على عنوان الشبهة غير المحصورة حتى نضطر إلى البعث عن تحديد معناه وتحديد مفهومه لكي نرتب عليه ذلك الحكم المذكور في ذلك الدليل. ما عندنا شيء. الموجود عندنا هو هذا، موجود عندنا علم إجمالي، مو أنا بحسب كان نتكلم في ظهورة وجود علم إجمالي. عندنا علم إجمالي، وعندنا حكم العقل بكون هذا العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية. هذا الشيء الموجود عندنا، علم إجمالي، العقل يحكم بمنجزيته، العقل يحكم بمنجزيته لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. لا إشكال في أن هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في موارد يأتي التعرض له. العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في موارد، من جملة هذه الموارد ما إذا خرج بعض الأطراف عن محل، كما سيأتي بعد، إذا بعض الأطراف خرج عن محل الابتلاء الأمن الإجمالي يسقط عن التنجيز. هذا الشيء لا يختص بالشبهة الغير المحصورة، حتى في المحصورة يأتي هذا الكلام. من جملة الموارد التي يسقط العلم الإجمالي فيها عن التنجيز هو ماذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأضرار. سيجي همك مسألة مفصلة، الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. هذا لا إشكال فيه كما سيأتي. لزوم العسر والحرج من ارتكاب بعض الأطراف الشبهة الوجوبية أو ترك بعض الأطراف الشبهة التحريمية، هذا أيضا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. هذا كله كلام ثابت، وسيأتي الكلام عنه تعرض له مفصلا. الكلام هنا يقع وين؟ في محل كلامنا في الشبهة الغير المحصورة. كلام في المقام يقع في أن كثرة الأطراف، كثرة الأطراف بما هي كثرة أطراف من دون أن نضم إليها شيء آخر، هل توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ هذا السؤال يطرح كلام فيه. هذا أكو احتمال أنه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بما هي كثرة الأطراف من دون أن نضم إليها شيئا آخر. أكو احتمال ثاني يقول لا، بأنه هي لا توجب ذلك، من حيث هي لا توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، ماكو فرق بين كثرة الأطراف وقلة الأطراف في منجزية العلم الإجمالي، ما لم نضم إلى ذلك مبرر آخر يوجب سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية. يقول كثرة الأطراف إذا كانت توجب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، لكن مو بما هي كثرة، وإنما باعتبار أن هذه الكثرة أدت إلى ماذا؟ إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فينطبق عليها ما سيأتي من أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يوجب سقوط العلم الإجمالي، وكما قلنا هذا شيء لا يختص بالشبهة الغير المحصورة. أو لا، أن كثرة الأطراف قد توجب شنو؟ توجب العسر والحرج في ماذا؟ في الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي للتكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال. يعسر علي أن يجتنب جميع اللحوم الموجودة في ماذا؟ في النجف الأشرف مثلا، هذا يعسر علي حرج عسر، هذا يوجب أيضا سقوط العلم الإجمالي. ما لم ينضم إليه سبب من الأسباب الآتية الموجبة لسقوط العلم الإجمالي، كثرة الأطراف وحدها لا توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الكلام في هذا يقع أن كثرة الأطراف بما هي هل توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى نتكلم بها أو لا؟ لا توجب إلا بانضمام كما قلنا شنو سبب من أسباب سقوط العلم الإجمالي التي يأتي بحثها. ثم على تقدير أن نقول أن كثرة الأطراف بما هي توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، حينئذ يقع الكلام في بحث آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه شنو مقدار هذه الكثرة اللي توجب شنو؟ توجب سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ المنجزية. لأنه على الرأي الأول، على الاحتمال الأول، ما قاعد نرجعها إلى شنو؟ إلى أمور أخرى وعناوين أخرى، ما نرجعها إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ما نرجعها إلى مسألة الاضطرار مثلا وأمثال هذه الأمور، لا، بما هي كثرة فلابد أن نبحث أن هذه الكثرة لا أي حد توصل حتى شنو؟ حتى تكون موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. والكلام هنا يقع عن أن كثرة الأطراف بما هي هل توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، أو أنها لا توجب ذلك ما لم تنضم إليها نكتة أخرى توجب السقوط. ثم على الأول، إذا قلنا بأن الكثرة بما هي توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يقع الكلام في أنه ما هو المقدار اللازم من الكثرة الموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ ومن الواضح بأن هذا يتطلب معرفة ملاك وسبب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية المدعى في المقام. ونعرف أنه لماذا يسقط كثرة الأطراف تكون موجبة لسقوط العلم، ليش يكون موجب لسقوط العلم؟ ما هو السبب؟ لماذا هذا العلم الإجمالي الموجود عندنا يسقط عن المنجزية لمجرد أن الأطراف شنو؟ كثيرة. كن نعرف ما هو السبب وما هو الملاك في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية المدعى في محل الكلام، وإذا عرفنا هذا الملاك حينئذ نتكلم في أن هذا الملاك الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية هل هو متحقق مع كثرة الأطراف، وبأي مقدار من الكثرة يتحقق هذا الملاك لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ وبعبارة أخرى أن البحث يجب أن يكون عن الدليل على السقوط. شنو الدليل على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مع كثرة الأطراف؟ عن الدليل على السقوط لمجرد كثرة الأطراف من دون فرض ملاك آخر للسقوط ثبت حتى في الشبهة المحصورة. من دون فرض ملاك آخر ثابت حتى في الشبهة شنو؟ محصورة. لا، كثرة الأطراف. ما هو الدليل على سقوط العلم الإجمالي مع كثرة هذه الأطراف؟ ومن هنا يمكن أن نذكر عدة أدلة على سقوط العلم الإجمالي مع كثرة الأطراف تستفاد من كلماتهم. الدليل الأول اللي يمكن أن يذكر في المقام هو ما تقدم نقله عن الشيخ الأنصاري، اللي هو الميزان الرابع، كان ذكرناه في ذاك الوقت. ميزان الرابع، الشيخ الأنصاري يدعي بأن كثرة الأطراف توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. ليش؟ لأن احتمال التكليف في كل طرف يكون شنو؟ موهوما وضعيفا جدا. فإذا صار احتمال التكليف في كل طرف ضعيف جدا وموهوم، حينئذ هنقول هيك يحصل الاطمئنان بعدم شنو؟ عدم التكليف في كل طرف. في كل طرف احتمال التكليف موهوم، قهرا يكون احتمال عدم التكليف شنو؟ مواصل إلى درجة الاطمئنان. وإذا حصل اطمئنان بعدم التكليف في الطرف، خلاص يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. ليش؟ لأن الاطمئنان حجة معتبرة شرعا وعقلائيا، فهذا حصل على حجة تبرر له شنو الإقدام على هذا الطرف وترك هذا الطرف أو فعل هذا الطرف، فيكون حصل على حجة، فيكون من قبيل ما لو قامت الحجة المعتبرة لتعيين أن النجاسة وساقط في هذا الإناء لا في ذاك الإناء. هل العلم إجمالي ولا لا؟ يسقط عن التنجيز ولا يسقط عن التنجيز؟ هذا من هذا القبيل، يعني يقول له بأنه في هذا الطرف ماكو علم، ماكو تكليف، أكو اطمئنان بعدم التكليف، وهذا الاطمئنان حجة شرعا يبرر له الإقدام على هذا الطرف، وهذا معنى عدم تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فيكون السبب والملاك في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو هذا، هو مسألة أن احتمال التكليف يكون موهوم في كل طرف نتيجة كثرة الأطراف، فيصبح بذلك ماذا؟ عدم التكليف مورد اطمئنان المكلف وهو حجة شرعا وعقلائيا، فحينئذ يمكن الاعتماد عليه في ارتكاب ذلك الطرف، وهكذا الطرف الثاني وهكذا الثالث. إذن الدليل بناء على ما يقول الشيخ الأنصاري، الدليل على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في المقام هو كون احتمال التكليف أو احتمال الضرر، خنقول الذي يترتب على مخالفة التكليف، هو في كل طرف احتمالا ضعيفا جدا، بحيث لا يعتني به العقلاء، لا يعتني بهذا الاحتمال لأنه بالغ من الضعف إلى درجة، بحيث حسب تعبير السيد الشهيد قدس نفسه، بحيث يقول أن الذهن البشري مقابل لأن يحتفظ به، يعني بالغ إلى درجة من الضعف بهذا الشكل، فحين لا يعتني به العقلاء، يعني العقلاء لا يعتنون بعلم إجمالي من هذا القبيل، علم إجمالي أطرافه كثيرة بهذا الشكل بحيث يكون احتمال التكليف في كل طرف موهوم وبالغ إلى هذه الدرجة من الضعف بحيث يحصل اطمئنان بعدمه، لا يعتنون به علم شنو؟ إجمالي، فلا يتعاملون معه معاملة العلم الإجمالي منجز. هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، ويكون هذا هو السبب الأول. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.